بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الحادي عشر من لقاءات التعليق على الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية للعلامة بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال: النوع السابع والعشرون ما يقال في رواية الأقراء، وهو أن يكون الراوي ومن روى عنه وجدا مستويين في السن أو اللقي، أي وجدا متساويين في الإسناد، وإن تفاوتت الأسنان فالتساوي في اللقي هو التساوي في الإسناد. ثم ما اشترك فيه الراوي ومن روى عنه في ذلك ينظر فيه، فإن انفرد أحد القرينين بالرواية عن القرين الآخر فهو أحد نوعي رواية الأقران، والثاني ما يقال له المدبج، وذكره المصنف رحمه الله في قوله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. إذن فعندنا هنا نوعان: نوع هو رواية الأقران، والنوع الثاني هو منه يقال له المدبج. رواية الأقران يعني رواية المتساويين، اثنان متساويان في السن من الرواة الطلبة أخذوا عن شيخ واحد، أو في مسألة اللقي هما متساويان، وإن كان أحدهما عنده 60 سنة والآخر عنده 20 سنة، والتقيا الشيخ في نفس الوقت وأخذ عنه نفس المدة، فيقال هذا أخذ عن الشيخ 10 سنين وهذا أخذ عن الشيخ 10 سنين، فإذا هما متساويان، قرينان، أخوان في مسألة الإيه؟ الأخذ أو في مسألة السن. هذه اسمها رواية الإيه؟ الأقران. متى يقال لها رواية الأقران؟ إذا روى واحد منهما عن الآخر كانت رواية أقران. فنجد مثلا راويا يروي عن زميله، يروي عن زميله عن أخيه الطالب المساوي له في السن أو المساوي له في الأخذ عن الشيوخ، كلاهما أخذ عن شيخ واحد، في هذه الحالة نقول عنه روى عن قرينه، يبقى نقول هذه رواية أقران. فإذا روى عنه الآخر هو أيضا يعني بادله، فأصبح كل واحد منهم قد روى عن الثاني، الأول روى عن الثاني والثاني روى عن الأول، فهذا يصبح نوع آخر من رواية الأقران اسمه المدبج. إذن هنا المدبج خاص ورواية الأقران عام. لماذا؟ لأن كل مدبج هو رواية أقران، فمعنى أن القرين الأول روى عن الثاني والثاني روى عن الأول تحقق تعريف رواية الأقران، وهي أن يروي الطالب عن قرينه، حصل هنا رواية الطالب عن قرينه. والمدبج خاص لأنه رواية كل قرين منهما عن أخيه، فتبادل الرواية. في رواية الأقران لا يشترط التبادل، إنما يشترط أن يروي واحد عن الثاني فقط. مدبج. قال البيقوني رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قال الشيخ رحمه الله: وما أي والحديث الذي روى متنه كل قرين، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو تابعا له، تابعا للتابعي أو غير ذلك كما سيأتي عن أخه بالقصر، يعني أن كل واحد من المستويين في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية روى عن الآخر، مثل ما يحصل من رواية أبي هريرة عن عائشة، ورواية عائشة عن أبي بكر عن عمر، رواية عمر عن أبي موسى أو ابن مسعود، وهكذا. حتى لو قلنا إن هنالك فرقا بين عائشة وبين عمر في السن، أو بين عائشة وأبي هريرة في السن، إلا أنهما استويا في الأخذ والتلقي عن شيخ واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في التابعين مثل هذا، وفي تابع التابعين مثله، وهكذا. قال عن أخيه بالقصر، يعني ليست إيه أخيه، هذا للإيه للوزن، يعني أن كل واحد من المستويين في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية روى عن الآخر. هذه الأمور المتعلقة بالرواية مثلا مسألة السن، مسألة الشيوخ، مسألة اللقي، التلقي، الزمالة، وهكذا. فيكون كل واحد منهما تلميذا وشيخا لصاحبه، كل واحد منهم هيصير تلميذ وشيخ لصاحبه. إذا روى كل قرين عن أخي، محمد روى عن أحمد، وأحمد روى عن محمد، لما روى محمد عن أحمد صار أحمد شيخا لمحمد، تمام. ولما تعاكس تبادل صار التلميذ شيخا الآن لإيه؟ ها؟ لزميله، وهكذا. شيخا له لأنه روى عنه. نعم. مدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة، فجيم مدبج، سماه بذلك الدارقطني أخذا له من ديباجتي الوجه وهما الخدان لتساويهما وتقابلهما. تساوي من ناحية الإيه؟ المكان، والتقابل بمعنى أن هذا مقابل لهذا، هذا في جهة وهذا في جهة، وهو أخص من الأقران، لأنه يكفي في الأقران أن يروي واحد عن الثاني فيسمى رواية أقران. فكل مدبج أقران ولا عكس، ولا عكس بمعنى أنه ليس كل أقران مدبج، لأن يمكن أن يروي واحد عن الثاني فقط ولا يبادله الثاني الرواية عنه فيكون رواية أقران. فاعرفه أي اعلمه حقا وانتخه، أي انظر إليه بعين البصيرة. مثاله في الصحابة أبو هريرة وعائشة، روى كل منهما عن الآخر. وفي التابعين الزهري وأبو الزبير، روى كل منهما عن الآخر. وفي أتباعهم أتباع التابعين مالك والأوزاعي، روى كل منهما عن الآخر. وفي أتباع الأتباع أحمد وابن المديني، روى كل منهما عن الآخر، لكن في كونهما قرينين منازعة. وفي المتأخرين المزي والبرزالي كذلك، والحافظ ابن حجر والتقي الفاسي كذلك. إذن فإذا روى كل قرين منهما عن قرينه عن صاحبه فإيه؟ فهذه رواية أقران مدبج. وإذا روى واحد منهما عن الآخر ولم يبادله الآخر الرواية فهذه رواية أقران فقط. نعم. ولذلك قال الشيخ: فكل مدبج أقران وليس العكس. قال: وفائدة ضبط رواية الأقران بنوعيه، لرواية الأقران ورواية الأقران المدبج، فائدته الأمن من ظن الزيادة في الإسناد. بمعنى إذا رأيت فلان يروي عن فلان، عن فلان الأول طالب يروي عن زميله، وزميله يروي عن الشيخ وهو شيخ لهما معا، فتظن أن الطالب الذي جاء في المنتصف يكون إيه؟ يكون زائد في الإسناد، لأن الأول طالب والثالث شيخ هذا الطالب، فتظن هنا أنه إيه؟ أنه زاد في الإسناد، وهذا اسم المزيد في متصل الأسانيد، حيث تظن أن هنا إيه؟ زيادة، وهي ليست بإيه؟ ليست بزيادة، وإنما إيه؟ وإنما الطالب لم يستطع أن يأخذ هذا الحديث مباشرة عن الشيخ، فأخذه ممن؟ من زميله، فصار زميله واسطة بينه وبين الشيخ، صار الشيخ الآن شيخ شيخه، وصار زميله شيخه. فيظن بعض الناس طالما فلان يأخذ عن فلان، ودائما في 99% من أحاديثه يقول حدثني عبد الله، لماذا الآن يقول حدثني محمد عن عبد الله؟ لماذا يوسط محمدا؟ وإذا نظرنا إلى محمد وجدناه زميله، لا شك أن محمد هنا زائد، فيحذف محمدا من الإسناد. فإذا رأى تنبيه العلماء على أن هذا من رواية الأقران، علم أن الإيه؟ أن المسألة ليس فيها زيادة، فيأمن هنا الظن بمسألة الزيادة. قال: أو إبدال الواو بعن هذه في العنعنة. إبدال الواو بعن هذه في الإيه؟ في العنعنة. يبقى هذا كمان نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع فائدة ضبط رواية الأقران بنوعيه. والله أعلم. النوع 28: المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. قال: وفي عد بعضهم له نوعين تسمح، لأن أهل هذا الفن جعلوهما نوعا واحدا. يبقى هذا النوع نوع واحد اسمه المتفق والمفترق، ربما لأنك إذا عرفت المتفق فقد عرفت المفترق، وإذا عرفت المفترق فقد عرفت المتفق، فلذلك هما نوع واحد. وذكره أي البيقوني رحمه الله بقوله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. إذن المتفق عكس المفترق، وبضدها تتبين الأشياء، إذا عرفت واحدة عرفت الآخر. قال: متفق لفظا أي فيه، متفق في اللفظ فلفظاهما واحد، وخطا أي رسما، اللفظ الذي ينطقه اللسان واحد، والرسم الذي يكتبه الأصبع واحد، يبقى كتابة حروف الاسم واحد، ونطق الاسم واحد، يبقى هذا اسمه الايه؟ متفق. اتفق في النطق واتفق في الايه؟ في الكتابة. قال: في اصطلاح أهل هذه الصنعة اسمه المتفق، وضده في ما أي في الذي ذكرنا المفترق، أو في الذي ذكرناه المفترق. المفترق يبقى إذن ما لم ايه ما لم يتفق في اللفظ او في الايه او في النطق او في الخط. قال: وهذا النوع من اجل الانواع واعظمها. لماذا؟ لانه لا يعرفه الا من تمرس ومن كثر سماعه ومن كان ذا يقظة وهكذا. فهو يدل على رسوخ قدم المحقق في هذا الباب، هذا الفن. وفائدة معرفته الأمن من اللبس، لأنه ربما يتوهم أن الشخصين شخص واحد. لماذا؟ لأن المتفق معناه أن اسم راو اتفق مع اسم راو آخر، اتفق الاسمان في الكتابة وفي النطق، فلا شك هنا يحتاج إلى التمييز بين كل واحد والآخر حتى لا يدخل حديث واحد في حديث الآخر، لا سيما وإن ربما يكون واحد منهم قوي والثاني ضعيف فيلتبس حكم الحديث على هذا. قال: وربما يكون أحد المشتركين أو المشتركين، لأن ممكن يحصل اشتراك سبعة في اسم، اسم الشخص واسم الأب واسم الجد، ممكن يحصل فيه اشتراك بين اثنين وثلاثة وأربعة، اسم الشخص واسم الأب ممكن يحصل اشتراك بينه وبينه سبعة. قال: وربما يكون أحد المشتركين ثقة والآخر ضعيفا، فيضعف ما هو صحيح، يعني بسبب ذلك، ويصحح ما هو ضعيف لظنه أن فلان الذي يروي هذا الحديث هو الضعيف، ويظهر أنه هو القوي عند التحقيق. قال: وينقسم إلى ثمانية أقسام. الأول: أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم خاصة، كخالد بن الوليد، اثنان في الصحابة أشهرهما القرشي المخزومي الملقب سيف الله، وخالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي القرشي وسيف الله المسلول، والآخر أنصاري اسمه خالد ابن الوليد، شهد صفين مع علي رضي الله عنه وأبلى فيها بلاء شديدا، ومالك بن أنس أحدهما سيد بني أصبح إمام دار الهجرة وصاحب المذهب، هو الإمام مالك، والآخر كوفي مقل قريب الطبقة منه، وقريب في طبقته من الإمام مالك هو مقل في رواية الحديث. الإمام مالك من بني أصبح يعني من اليمن أصله، وإمام دار الهجرة إقامته المدينة، وهذا إيه؟ كوفي، وهذا كوفي، فهذا اسم مالك بن أنس وهذا اسمه مالك بن أنس. إذن اتفقا في اسم الشخص واسم الأب، ونطقهما واحد وكتابتهما واحد، هذا مالك بن أنس، هذا خالد بن الوليد، والآخران مثلهما. ومن أمثلته الخليل ابن أحمد، ستة أشخاص، ستة أشخاص يتفقون في هذه التسمية، وإن كانوا يفترقون في الأبدان، هذا نحوي وهذا محدث وهذا عالم وهذا طالب، هذا شيخ وهذا، يفترقون، هذا كوفي وهذا مدني وهكذا، لكنه وربما يختلفون في الكنية، يختلفون في اللقب، يختلفون في الجد، لكن يتفقون في يتفقون في الاسم واسم الأب. طب ولماذا نقول ذلك ولا نكمل لهم مثلا اسما ثالثا من اسم الجد فيزول الإشكال؟ أقول إن كل الرواة لا يعملون بهذا. أحيانا أقول لك قال الخليل ابن أحمد، أسكت يعني، أو يقول قال الخليل، طب أنت عارف يعني لا ينسبه إلى إلى جده ولا يذكره بكنيته ولا نعم. ومن أمثلته الخليل بن أحمد، ستة كما ذكرهم ابن الصلاح. الأول وهو بصري، الثاني بصري أيضا. يبقى الأول ده اللي هو أشهرهم خليل بن أحمد الفراهيدي النحوي، الثاني بصري أيضا، اسم جده بشر ابن المستنير أو بشر المزني ويقال السلمي، روى عنه محمد بن يحيى ابن أبي سمينة وعبد الله ابن محمد المسندي والعباس بن عبد العظيم العنبري، ذكره ابن حبان في الثقات. والثالث بصري أيضا يروي عن عكرمة، ذكره الحافظ الهروي في كتابه مشتبه أسماء المحدثين. والرابع اسم جده محمد بن الخليل السجزي الحنفي، قاضي سمرقند، حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد والبغوي وغيرهم، وسمع منه الحاكم وذكره في تاريخ نيسابور. والخامس أبو سعيد البستي، أبو سعيد هذه كنية والبستي هذه نسبة، وأما اسمه الخليل بن أحمد، أبو سعيد البستي القاضي المهلبي. السادس اسم جده عبد الله بن أحمد، يكنى أيضا أبا سعيد، وهو أيضا بستي فقيه شافعي. ومن أمثلته أيوب بن سليمان، ستة عشر إنسانا، كل واحد منهما اسمه أيوب ابن سليمان. وإبراهيم ابن يزيد 13، وإبراهيم ابن موسى 12، وعلي بن أبي طالب 9، وإبراهيم بن مسلم 8، وعمر بن الخطاب 7، وأنس بن مالك 6، وأبان بن عثمان 5، ويحيى ابن يحيى 4، وإبراهيم بن بشار 3، وعثمان بن عفان 2، وهكذا. اتفق الاسم واتفق اسم الأب كذلك. الثاني أن تتفق أسماؤه وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم، يعني اسم الشخص متساوي واسم الأب متساوي واسم الجد متساوي، كله متفق. ومن أمثلته أحمد ابن جعفر ابن حمدان 4. الأول اسم جد أبيه مالك بن شبيب، روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وروى عنه الدارقطني وابن شاهين والحاكم، وكان مسند العراق في وقته. والثاني اسم جد أبيه عيسى، ويكنى بأبي بكر كالأول، يعني اتفقوا كذلك في الايه في الكنية. روى عن عبد الله بن أحمد ابن إبراهيم الدورقي والحسن ابن المثنى العنبري، وروى عنه أبو نعيم الحافظ. والثالث كنيته أبو الحسن الطرسوسي، روى عن عبد الله بن جابر ومحمد بن حسين الطرسوسيين، وروى عنه القاضي أبو الحسن الخطيب ابن عبد الله ابن محمد ابن جعفر الخصيبي المصري وغيره. والرابع الدينوري، حدث عن عبد الله ابن سنان الروحي نسبة لشيخه روح لإكثاره عنه، وعنه علي بن القاسم ابن شاذان الرازي وغيره. ومن هذا القسم محمد بن جعفر ابن محمد، ثلاثة متعاصرون كلهم اسمه محمد، والد كل منهم اسمه جعفر، جد كل منهم اسمه محمد، وكانوا متعاصرين. ومحمد بن يعقوب ابن يوسف، محمد ابن يعقوب ابن يوسف، اثنان متعاصران يروي الحاكم عنهما. إذن اتفق اسم الايه الشخص واسم أبيه واسم جده مع جماعة آخرين كذلك. الثالث أن تتفق الكنية والنسبة معا، يعني كثير من الطلبة يذكر شيخه بالكنية والنسبة فقط، يقول أبو يعقوب المصري، لا يسميه، ولو سماه لافترق، لكن لا يسميه، فصارت الكنية واللقب من باب الإيه المتفق كذلك. قال: كأبي عمران الجوني، اثنان بصريان، اسم أحدهما عبد الملك ابن حبيب تابعي شهير، والثاني اسمه موسى ابن سهل ابن عبد الحميد. روى عن الربيع بن سليمان وطبقته. إذا لو سمينا هذا الراوي لكان إيه؟ لكان مفترقا، لكن لما كني ونسب صار إيه؟ متفقا. الرابع: أن يتفق في الاسم والنسبة في الجملة، كمحمد ابن عبد الله الأنصاري، اثنان، أحدهما بالنسب، واسم جده المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك أبو عبد الله القاضي الثقة شيخ البخاري وصاحب الجزء العالي الشهير، والثاني أنصاري بالولاء. يبقى هو كلمة الأنصاري هناك بينهما فرق في المعنى، ولكن اللفظ واحد. أنصاري نسب، فهو من نسل رجل من الأنصار، وأما الثاني فأنصاري بالولاء، يعني ربما كان حليفا لهم فسمي أنصاريا لذلك وليس من نسل الأنصار. جده أبو سلمة ضعيف جدا مقل، يقال إنه جاوز 100 في السن، وهما لانتسابهما كذلك، بل ولكونهما من البصرة واشتراكهما في الرواية عن حميد الطويل تلميذ أنس وسليمان التيمي ومالك بن دينار وقرة بن خالد اشتبها. إذن اشتركوا في بعض الشيوخ، واشتركوا في البلدة، واشتركوا في النسبة، وإن كان واحد منهما نسبته نسبة نسب وميلاد، والآخر نسبته نسبة إيه؟ نسبته نسبة ولاء. الخامس: أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم، لو سميناه هو لوجدنا فرقا، لكن الرواه يذكرون كنيته ويذكرون بعد الكنية اسم الأب. كأبي بكر ابن عبد الله، ثلاثة، أبو بكر ابن عياش الكوفي القارئ راوي قراءة عاصم، اللي هو مين؟ راوي قراءة عاصم اللي هو مين؟ شعبة. نعم. والثاني حمصي يروي عن عثمان ابن شباك الشامي. والثالث سلامي باجدائي، واسمه حسين، له مصنف في الغريب. كلهم يقال فيه ايه؟ يقال فيه ابو بكر ابن عبد الله. السادس: ان تتفق اسماؤهم وكنى ابائهم، كصالح ابن ابي صالح. صالح ابن ابي ايه؟ ابن ابي صالح. أربعة من التابعين، أربعة من الإيه؟ من التابعين. الأول أبو محمد المدني، هو اسم صالح وأبو كنيته أبو صالح، تمام، مولى التوأمة ابنة أمية ابن خلف الجمحي. الثاني أبو عبد الرحمن المدني السمان. الثالث السدوسي روى عن علي وعائشة. والرابع الكوفي مولى عمرو بن حريث المخزومي. يبقى كل واحد منهما اسمه ايه؟ اسمه كذا، واسم ابيه ابو كذا، الكنية موافقة للايه؟ للاسم. نعم. السابع ان يكون الاتفاق في اسم او في كنية او في نسبة فقط، يعني في واحد من هذه الاشياء، ويقع في السند منهم واحد باسمه أو بكنيته أو بنسبته خاصة، مهملا من ذكر أبيه أو غيره مما يتميز به عن المشارك له فيما أورد به فيلتبس الأمر فيه خاصة. يعني يذكر الجزء المتشابه ولا يذكر معه جزء آخر، لو ذكر ذلك الجزء الآخر لكان فيه تمييزا. نعم. ومن أمثلته أن يأتي عبد الله في السند مطلقا، كلمة عبد الله فقط. قال سلمة بن سليمان: إذا قيل عبد الله بمكة فهو ابن الزبير، أو بالمدينة فابن عمر، أو بالكوفة فابن مسعود، أو بالبصرة فابن عباس فإنه واليها، أو بخراسان فابن المبارك. طبعا الأوائل هؤلاء كلهم فيما إيه؟ فيما فيه طبقته. يعني مثلا لو تابعي يقول قال عبد الله قال رسول الله، يبقى نعلم من هذا أن عبد الله ها إذا كان في الكوفة يبقى عبد الله بن مسعود، إن كان في المدينة يبقى عبد الله بن عمر، إن كان في مكة يبقى عبد الله بن الزبير، وهكذا. أما إن كان من الرواه المتأخرين طبعا لن يرقى لطبقة الصحابة. أو بخراسان فابن المبارك، لا شك أن الراوي عنه سيكون متأخرا عن زمن عبد الله بن المبارك. قال ابن الصلاح: قال الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني: إذا قال المصري عبد الله فابن عمرو، ابن عمرو بن العاص لأنه كان يعيش في مصر، أو المكي فابن عباس. فاختلف القولان في إطلاق المكي والمصري. تمام. يبقى إذن هنا عندنا مثلا المكي هل هو ابن عباس ولا المكي هو عبد الله بن الزبير؟ تمام. فهذا في اختلاف. وقال النضر بن شميل: إذا قاله الشامي فابن عمرو بن العاص. إذا واحد من أهل الشام قال قال عبد الله ها في مصر فمعناه مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. أو المدني فابن عمر. يعني مش لابد في مصر، أهل الشام يكثرون الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأهل المدينة يكثرون الرواية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال: ومنها أن يأتي حماد مطلقا.
يعني إذا قال المصري وأبو الشام عبد الله
فيطلق على عبد الله بن عمرو بن العاص، ذلك أن عبد الله كان بين إيه؟ بين الشام ومصر، وأهل الشام كانوا يأتون مصر، يعني كانت في ولاياتهم بعد هذا. تمام. قال: فيتميز بحسب من أطلقه. وأيضا ما قبله يتميز بحسب من أطلق هذا الكلام. فإن أطلقه سليمان بن حرب أو محمد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري فهو ابن زيد. يبقى حماد المقصود هنا حماد بن زيد، عرفناه من أين؟ عرفناه من الراوي عنه. قال: وإن أطلقه أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي أو عفان بن مسلم الصفار أو حجاج بن منهال أو هدبة بن خالد فهو ابن سلمة. إذن حماد لو جاءت مطلقة هكذا في الإسناد فإنك تبحث عن الراوي عنه، فإن كان فلان وفلان فهذا حماد بن زيد، وإن كان فلان وفلان فهذا حماد بن سلمة، لأن الرواية تختلف. تمام. أحدهما فيه كلام لأهل العلم كبير، وأحدهما ثقة حافظ. وفي العادة يعني ما يلجأ إليه المحقق المتميز هو جمع الطرق، جمع الطرق. وفي أثناء جمعك للطرق يتبين لك كثير من المبهمات لا تحتاج إلى النظر في الراوي عنه، لأنه أحيانا ينشط فيقول عن حماد ابن زيد، وأحيانا يكسل فيقول عن حماد، أو ربما التزم التلميذ بما سمع من الشيخ تماما، فإن نسب الراوي نسبه وإن لم ينسبه لا ينسبه. وأحيانا يكون الراوي عالما فيتصور الوضع على ما سيكون عليه يوما من الأيام من التوهم، فيظن بحماد بن زيد إن هو حماد بن سلمة والعكس، فيقوم يصرح يزيدنا هذا الخبر، لكنهم في العادة إذا زادوا هذه الزيادة لا ينسبونها مباشرة، لأنه لم يسمع هذا من الشيخ، فيكون منتهى الأمانة عنده أو مقتضى الأمانة إن هو يقول عن حماد كما قال شيخه. طب هو أراد يبين، يقول لك وهو ابن زيد، وهو ابن زيد، هذه جملة اعتراضية من الطالب يبين بها نسبة الراوي، ويقول لك في مقتضى ذلك إن الشيخ لم يذكره وإنما أنا الذي إيه؟ أنا الذي ذكرته. طب ولماذا؟ لأن ممكن يكون كلامي أنا خطأ، كلام الطالب ده خطأ، تمام؟ أو يعني أراد إن هو إيه؟ أراد إن هو لا يتزيد على شيخه في شيء قال. إذن فجمع الروايات الأسانيد يبين لنا كثيرا من هو الإيه؟ من هو الراوي المبهم، لأنه أبهم مرة وعين مرة. فإذا لم نجده من هذا الباب نجده من عند مين؟ من عند من روى عنه، يبقى فلان يروي عن فلان وفلان وفلان. طيب ما لقيناهوش من هذا الباب، لأن أحيانا يكون بعض هؤلاء الرواة وهو المذكور معنا يروي عن الاثنين مثلا، ويكون الاثنين متعاصرين، يبقى في هذه الحالة ننتظر ونسأل أهل العلم، نجد إن كثير من أهل العلم عنده الدراية الكافية بهذا ويكون بينه. نعم. الثامن أن يكون الاتفاق في النسب فقط، أن يكون الاتفاق في النسب فقط، والافتراق في أن ما نسب إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر، كالحنفي فإن المنسوب إليه إما قبيلة، هي قبيلة بني حنيفة اللي هي القبيلة اليمنية اللي كان منها مسيلمة الكذاب، وإما مذهب. يبقى كلمة حنفي يحتمل أن تكون النسبة هنا مختلفة، مش لابد يكون الاثنين من بني حنيف، ممكن يكون واحد من بني حنيفة والثاني من مذهب أبي حنيف. قال فمن المنسوب إلى الأول أبو بكر عبد الكبير الحنفي، وأبو علي عبيد الله، وأبو علي عبيد الله. يبقى أبو بكر عبد الكبير وأبو علي عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي، أخرج لهم الشيخان، ونسب إلى الثاني كثيرون، وفرق جماعة من أهل الحديث، فخيروا في من نسب للمذهب، يعني فضلوا يعني أن يقال فيه حنفي بحذف الياء، من نسب إلى مذهب أبي حنيفة يقال له إيه؟ حنفي. طيب أو حنيفي بإثباتها، ليتميز بالإثبات عن المنسوب إلى القبيلة. لكن قال ابن الصلاح لم أجد هذا عن أحد من النحاة إلا عن أبي بكر ابن الأنباري، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني كان بعض العلماء يريد أن يجعل فرقا اصطلاحيا بين من نسب إلى الإيه؟ من نسب إلى القبيلة ومن نسب إلى المذهب، فيقال في ذلك حنفي وفي الآخر حنيفي، حتى يكون هناك نوع من أنواع التميز. لكن يقولون إن النحاة لا يوافقونهم على هذا الفصل. النوع التاسع والعشرون المؤتلف والمختلف من الأسماء والألقاب والأنساب. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. وفيه ما مر في الذي قبله، يعني أنهما نوع واحد وقد جانب الصواب من إيه؟ من عدهما نوعين مختلفين. قال وأشار المصنف بقوله مؤتلف وهو متفق، لكن الاتفاق في الخط فقط. مؤتلف متفق الخط فقط دون اللفظ، فإذا نطقته افترق، وإذا كتبته اتفق، يعني الحروف واحدة ولكن النطق مختلف. مثل كلمة علي عين ولام وياء، وكلمة علي أيضا عين ولام وياء، الكتابة واحدة لكن النطق مختلف، هذا علي وهذا علي. قال وضده مختلف بكسر اللام فيهما، فاخشى أي احذر الغلط، وضده مختلف بكسر اللام فيهما، يعني إيه فيهما؟ ها؟ ولا فيها يعني في هذه الكلمة؟
مختلف.
يعني فيهما المثنى لإيه؟
أي المختلف المؤتلف؟
ممكن مؤتلف صحيح، يبقى بكسر اللام فيهما في كلمة مؤتلف وكلمة مختلف صحيح. فاخشى أي احذر الغلط، هو كما في القاموس أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه، هذا معنى كلمة الغلط. وهذا النوع فن جليل يقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث، ومن لم يعرفه يكثر خطأه ولا يدخله القياس، يعني لا يمكن إدراكه بمجرد العقل أو بمجرد الاشتراك في الحروف، فيبقى الاشتراك في اللفظ. قال ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه، يعني ليس مثلا مثل النحو يتأثر بالعوامل الداخلة عليه، لا. قال وهو قسمان، الأول ما ليس له ضابط يرجع فيه أو يرجع إليه لكثرته، وإنما يعرف بالنقل والحفظ، كأسيد وأسيد وحبان وحبان وهكذا، هذا يعرف بالنقل يعني يعرف بالسماع ولا يعرف بالقياس. الثاني ما ينضبط لقلة أحد المشتبهين، ثم تارة يراد به التعميم بأن يقال ذا كذا وكذا، وتارة يراد فيه التخصيص بالصحيحين والموطأ بأن يقال ليس في الكتب الثلاثة فلان إلا كذا، يعني يراد به التعميم فيقال حيث ورد اسم فلان فهو ينطق بكذا وكذا، أو يقال إن ورد هذا الاسم في الصحيحين والموطأ فإنه ينطق كذا وكذا، خارج الموطأ ليس له ضابط. قال فمن الأول، يعني مما يراد به التعميم، فمن الأول من هذين القسمين سلام أو سلام، ها إذن هي من الإيه؟ من المؤتلف، متفق الخط فقط، مؤتلف الخط فقط، لكن في النطق ها مختلف. قال فإنه جميعه مشدد كله سلام إلا خمسة، خمسة هو إيه؟ مخفف، سلام خمسة والد عبد الله بن سلام، يبقى إذا ورد الصحابي عبد الله بن سلام في رواية وتدرك صحابي بما يرويه عنه تابعي أو بما يروي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف أن ده عبد الله بن سلام بفتحة دون تشديد. ومحمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري، والصحيح تخفيفه وقيل مشدد، وسلام ابن محمد ابن ناهض بالنون والهاء والضاد، وسماه الطبراني سلامة، وجد أبي علي الجبائي محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام. قال المبرد وليس في العرب سلام مخفف إلا والد عبد الله الصحابي وسلام ابن أبي الحقيق. قال وزاد آخرون وسلام ابن مشكم بتثليث الميم، مشكم ومشكم ومشكم وسكون الشين المعجمة مش، وفتح الكاف مشك خمارا كان في الجاهلية، والمعروف تشديده، المعروف تشديده، واعترضه الحافظ ابن حجر بأنه ورد في الشعر الذي هو ديوان العرب مخففا. قال كعب بن مالك: فطاح سلام وابن سعية عنوة، وقيد ذليلا للمنايا بن أخطب. فألف طاح سلام، لماذا لا نقول فطاح سلام؟ لا، وزن البيت يأبى عليك التشديد، فعلمنا من ذلك أنه مخفف وليس مشددا. وقال سماك اليهودي: فلا تحسبني كنت مولى ابن مشكم سلام، ولا مولى حيي بن أخطب. يبقى إذن أيضا جاء بها كلمة سلام مخفف. قال: لا يقال إن تخفيفه في الأشعار للضرورة، لأن نقول حمله على ذلك خلاف الأصل، لا سيما مع تكرره. بلا يقال إن هذا جاء للضرورة، إن كونك تقول للضرورة هذا خلاف الأصل، الأصل أن يأتي لغير ضرورة، فإذا جاء للضرورة يبقى ده خلاف الأصل. يبقى احنا نثبت الأصل، ابقاء ما كان على ما كان، ومن يقول بخلاف الأصل يأتي بدليل على ذلك، لا سيما مع تكرره بهذه الصورة في كل بيت شعر جاء فيه. يبقى إذن عندنا هنا كلمة سلام من المؤتلف الذي يتفق في الخط ويفترق في النطق. يبقى إذن هو مؤتلف في الإيه؟ في الكتابة، مختلف في النطق. نعم. لكن يمكن حصره، هذا النوع يمكن حصره، فيقال عموما كده كل سلام هي بالتشديد إلا فلان وفلان وفلان بالتخفيف ممن ذكروا أسماءهم الآن. ومنه عمارة، يبقى بالضم، ليس فيهم بكسر العين إلا أبي ابن عمارة الصحابي. ومنهم من ضمه ومن عداه جمهورهم بالضم. يبقى أي عمارة أبنة تبقى عمارة بالضم إلا هذا الصحابي، ها، أبي ابن عمارة بالإيه؟ بالكسر. ولو ضممتها أيضا وجعلت كل عمارة مضموم، ها، فقد قال بذلك بعضهم أيضا. قال: وفيهم جماعة بالفتح وتشديد الميم، يعني عمارة، ونساء ورجال. كريز بفتح الكاف وكسر الراء، فمثناه يعني بعدها ياء تحتية ساكنة فزاي، يبقى كريز. في خزاعة وبالضم في عبد شمس وغيرهم، يبقى كريز. حزام بالزاي في قريش وبالراء حرام في الأنصار، يعني يقول هذا لأنه ما كانش بإيه بينقطه، فتبقى حرام ولا حزام؟ يبقى قال إن كانت في قريش تبقى حزام، ومنه حكيم بن حزام، وإن كانت في الأنصار تبقى حرام، زي جابر بن عبد الله إيه ابن حرام، جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري. نعم. نعم. وعبد الله بن حرام والده. نعم. والعيشيون بالمعجمة، الشين يعني، بصريون وبالمهملة، ها، عيسيون مع الموحدة، عبسيون كوفيون، ومع النون عنسيون شاميون غالبا. نعم. أبو عبيدة كلهم بالضم، أبو عبيدة. السفر بفتح الفاء كنية وبإسكانها في الباقي، السفر يعني إذا جاءت مقدمة بأب أو أم تبقى بالإيه؟ بفتح الفاء. نعم. وأما إن كانت الأسماء تبقى إيه؟ تبقى بإسكانها، السفر. عسل بكسر ثم إسكان، إلا عسل ابن ذكوان الأخباري فبفتحهما. تمام. نعم. يبقى بدل العين مكسورة تبقى مفتوحة، وبدل السين ساكنة تبقى أيضا مفتوحة. غنام كله بالمعجمة والنون، إلا والد علي بن عثام فبالمهملة والمثلث. قمير كله مضموم إلا امرأة مسروق فبالفتح، قمير. مسور كله مكسور مخفف، مسور مخفف الواو، إلا ابن يزيد الصحابي وابن عبد الملك اليربوعي، فبالضم والتشديد مثور. الجمال كله بالجيم في الصفات إلا هارون بن عبد الله الحمال فبالحاء. وجاء في الأسماء أبيض بن حمال وحمال بن مالك بالحاء وغيرهما بالحاء وغيرهما، يعني غير هذين الراويين. الهمداني بالإسكان والمهملة، يعني بإسكان الميم وبإيه وبالدال في المتقدمين أكثر، وبالفتح والمعجمة يلهمذاني في المتأخرين أكثر، الأول للقبيلة والثاني للبلد. يبقى الثاني نسبة إلى بني همدان والثاني نسبة إلى همذان البلد. عيسى ابن أبي عيسى الحناط بالمهملة والنون وبالمعجمة مع الموحدة الحباط، ها ومع المثنى بالمعجمة يعني الخاء الخاء مع الموحدة الخباء ومع المثنى من تحت الخباط والخياط، كلها جائزة وأولها أشهر الحناط. ومثله مسلم الحناط فيه الثلاثة، يعني فيه هو الحناط ولا الخباط ولا الخياط. قال ومن الثاني وهو ما في الصحيحين أو الموطأ يسار كله بالياء التحتية ثم المهملة إلا محمد ابن بشار فبالموحدة والمعجمة. وفيهما في الصحيحين سيار ابن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين. بشر كله بكسر الموحدة وإسكان المعجمة بشر إلا أربعة فبضمها وإهمالها. عبد الله ابن بسر الصحابي وبشر بن سعيد وابن عبيد الله وابن محجن، وقيل هذا يعني ابن محجن بالمعجمة. بشير كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة بشير يعني على التكبير كما هي إلا اثنين فبالضم ثم الفتح بشير يعني التصغير ابن كعب وابن يسار وابن يسار، وثالثا بضم المثنات التحتية وفتح المهملة يسير ابن عمرو ويقال أسير، ورابعا بضم النون وفتح المهملة قطن ابن نسير. يزيد كله بالزاي إلا ثلاثة بريد بن عبد الله بن أبي بردة بضم الموحدة وبالراء، ومحمد بن عرعرة ابن البرند بالموحدة والراء المكسورتين وقيل بفتحهما البرند، ثم النون وعلي بن هاشم ابن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء ومثناه من تحت. البراء كله بالتخفيف إلا أبا معشر البراء وأبا العالية فبالتشديد، يعني اسم أبي العالية. حارسة كله بالحاء إلا جارية ابن قدامة حارسة جارية، وعمر ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية، والأسود ابن العلاء ابن جارية فبالجيم. يبقى الأول عام في جميع الأسماء حارسة، وأما الثلاثة هؤلاء فجارية بدل حارسة. جرير بالجيم والراء إلا حريز ابن عثمان وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي آخرا، يعني الزاي التي في آخر الكلام. ويقاربه حدير بالحاء والدال والد عمران ووالد زياد زيد وزياد. خراش كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي فبالمهملة حراس. حصين كله بالضم والصاد المهملة إلا أبا حصين عثمان ابن عاصم فبالفتح، وأبا ساسان حضين ابن المنذر فبالضم والضاد المعجمة. عندنا حصين وحضين وحصين. حازم بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد ها ابن خازم بالمعجمة، حيان كله بالمثناة يعني بالياء، إلا حبان ابن منقذ والد واسع ابن حبان، وجد محمد ابن يحيى ابن حبان، وجد حبان ابن واسع، وحبان ابن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم، فبالموحدة وفتح الحاء. وحبان ابن عطية وابن موسى منسوبا وغير منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك، وحبان ابن العرقة فبالكسر والموحدة. يبقى في حيان وفي حبان. حبيب كله بفتح المهملة إلا خبيب ابن عدي وخبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب، وهو خبيب غير منسوب عن حفص ابن عاصم، وأبا خبيب كنية ابن الزبير فبضم المعجمة. بكل هذا ها بضم الايه المعجم، ابن الزبير هو عبد الله. حكيم كله بفتح الحاء الا حكيم ابن عبد الله وزريق ابن حكيم فبالضم، رزيق ورزيق ابن حكيم فبالضم. رباح كله بالموحدة الا زيادة ابن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثنات عند الأكثرين، وقال البخاري يعني فيه بالوجهين يعني ها رباح ورياح. زبيد ليس فيهما إلا زبيد بن الحارث بالموحدة ثم المثنى زبيد، ولا في الموطأ إلا زيد ابن الصلت بمثنتين يكسر أوله ويضم، زيد وزيد. سليم كله بالضم إلا ابن حيان فبالفتح، وحيان بفتح الحاء والمثناه التحتي. شريح كله بالمعجمة والحاء إلا ابن يونس وابن النعمان وأحمد بن أبي سريج فبالمهملة والجيم. سالم كله بالألف إلا سلم ابن زرير وابن قتيبة وابن أبي الذيال وابن عبد الرحمن فبحذفها. سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي رضي الله عنه وابن عامر والأغر وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها. سلمة بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه رضي الله عنه وبني سلمة من الأنصار فبالكسر، سلمة وسلمة. وفي عبد الخالق بن سلمة أو سلمة الوجهان. شيبان كله بالمعجمة وفيها سنان بن أبي سنان وابن ربيعة وابن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة وأم سنان بالمهملة والنون. عبيدة بالضم إلا السلماني وابن سفيان وابن حميد وعامر بن عبيدة فبالفتح. عبيد كله بالضم، عبادة بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح. عبدة بإسكان الموحدة إلا عامر بن عبدة وبجالة ابن عبدة فبالفتح والإسكان. عباد كله بالفتح والتشديد إلا قيس بن عباد فبالضم والتخفيف. عقيل بالفتح إلا ابن خالد وهو عن الزهري غير منسوب، ويحيى ابن عقيل وبني عقيل فبالضم. واقد كله بالقاف، واقد كله بالقاف. الأنساب الأيلي كله بفتح الهمزة وإسكان المثنى أيلي. البزاز بزايين إلا خلف ابن هشام البزار، والحسن ابن الصباح فآخرهما راء. البزاز هو بائع البز، هو يتاجر في الإيه في القماش. أما البزار اللي هو بائع الإيه بائع بزار اللي هو بيبيع الأعشاب. نعم. البصري بالباء مفتوحة، البصري ها مكسورة يبقى بالباء مفتوحة ومكسورة. نسبة إلى البصرة إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري وعبد الواحد النصري وسالم المولى النصريين فبالنون. الثوري كله بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي فبالمثنات فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي. الجريري كله بضم الجيم وفتح الراء إلا يحيى بن بشر شيخهما فبالحاء المفتوحة. الحارثي بالحاء والمثلثة وفيها سعد الجاري بالجيم. الحزامي كله بالزاي وقوله في مسلم في حديث أبي اليسر كان لي على فلان الحرامي قيل بالراء وقيل بالزاي. وقيل الجزامي بالجيم والذال. السلمي في الأنصار بفتحهما ويجوز في لغية يعني في لغة قليلة كسر اللام وبضم اللام في بني سليم يبقى السلمي. الهمداني كله بالإسكان والمهملة وهذا بالنسبة إلى الكتب الثلاثة وإن كان فيها كما لعياض من هو من مدينة همزان بالتحريك والإعجاب ببلاد الجيل فلم ينسب كذلك في شيء منها والله أعلم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.